في بداية الفصل الثاني الدراسي من عام 1424 في يوم الأحد 25 صح ولا 24 في يوم الأحد ليلة الاثنين 24 من شهر ذي الحجة عام 1424. كنا قد انتهينا في دروس الموضأ إلى قوله رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ليس كذلك؟ هيا نقرأ.
التوفيق بين الأحاديث الواردة فيها ذهبوا إلى مذاهب شتى،
فمنهم من ذهب إلى أن أحاديث الوضوء مما مسته النار ناسخة لأحاديث الوضوء مما مسته النار ناسخة للأحاديث التي تفيد ترك الوضوء عند أكل ما مسته النار. وهذا كان مذهب الإمام الزهري ومذهب ابن عمر ومذهب عائشة ومذهب بعض الصحابيات وجماعة من أهل العلم، كانوا يرون أن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار ناسخة للأحاديث التي فيها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء بعد أكل ما مسته النار. الطريقة الثانية عكس الأولى، كانوا يذهبون إلى أن الأحاديث التي فيها أن الرسول ترك الوضوء مما مسته النار من أكل ما مسته النار ناسخة للأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار. وكانوا يقولون إن آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار على الاستحباب لا على الوجوب، وذهب آخرون من أهل العلم إلى التوفيق والجمع بين النصوص بأن المراد بالأمر بالوضوء إنما هو المضمضة وغسل اليدين لا الوضوء جميعا. وأضعف الأقوال الأربعة هذه في التوفيق بين الأحاديث آخرها، ثم يليه في الضعف الثالث فيبقى المذهب الأول والثاني هو هما محل البحث. أما ليش المذهب الرابع هو أضعفها؟ ليش من جمع بين النصوص كابن قتيبة وغيره بقوله إن المراد بالأمر بالوضوء إنما هو المضمضة وغسل اليدين لا الوضوء المعروف، ليش كان هذا القول أضعفها؟ قالوا لأن اسم الوضوء اسم شرعي، والأسماء الشرعية إذا جاءت في نصوص الشرع إنما تفسر بحسب مراد الشارع لا بحسب اللغة. فتفسير الوضوء في النص بأنه غسل الفم واليدين تفسير لهذه اللفظة بالمعنى اللغوي مع وجود المعنى الشرعي، فكيف يعدل عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي؟ والقاعدة أن النص إذا جاء فيه اسم فسره الشارع فإنه يفسر بالمعنى الذي فسره به الشارع، إذا الحقيقة الشرعية للفظة مقدمة على الحقيقة اللغوية ولذلك اعتبروا هذا القول جهل من قائله وردوه، هذا القول المذهب الرابع. المذهب الثالث الذي ذهب إلى أن الأمر على الاستحباب ضعيف أيضا. ليش؟ نقول لأن الصحابة كما رأيتم في النص الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله لما جاء أبو طلحة وأبي بن كعب وصليا مع أنس وجلس مع أنس وجاء وقت الصلاة وكانوا أكلوا سويق وأشياء وجاء وقت الصلاة فقام أنس وتوضأ فأنكر عليه، فلو كان الأمر على الاستحباب لما أنكر عليه، لكن إنكارهم يفيد أن القضية لا استحباب فيها عندهم، فدل ذلك أن حمل الأمر على الاستحباب غير وارد في هذه المسألة بدليل دقة الصحابة. ما في عندنا إلا قولين، إما أن تقول أنه هناك وضوء واجب من أكل ما مسته النار أو أن تقول أن لا وضوء من أكل ما مسته النار ولا يستحب، لأن الصحابة أنكروا على أنس ففقه الصحابة معتبر ومقدم على فقه غيره. يصير إيش يبقى عندنا من الأقوال في الجمع بين الأحاديث المعتبرة في هذه المسألة؟ يبقى القول الأول أو القول الثاني، إما أن نقول أن هذه الأحاديث ناسخة لهذه أو العكس أو نعم. ماذا صنع الإمام مالك؟
لما شاف المسألة فيها هذا الالتباس، حتى أن الإمام الزهري وهو إمام الحديث في عصره وزمنه وإلى يومنا يعتبر من الأئمة الكبار الذين عليهم مدار الأسانيد ولهم ساعة الرواية، يذهب إلى أن أحاديث الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار هي الناسخة لأحاديث ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، لما رأى الأمر بهذه المثابة ماذا صنع؟ بوب الباب وجب لك آثار عن الخلفاء الراشدين الأربعة بأسانيد صحيحة. فأبو بكر الصديق ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعمر بن الخطاب ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعثمان بن عفان ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعلي بن أبي طالب ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وكذا فقهاء الصحابة أمثال عبد الله بن عباس وغيره وغيره ذهبوا إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. وكان مالك وكأن مالك بل صرح بهذا كأنه يقول إن المسألة هذه لما اختلفت فيها الأحاديث فرأيت ما كان عليه الخلفاء الراشدين فأخذته. وهذه ترى قاعدة علمية عند العلماء أن المسألة إذا كان فيها الخلفاء الراشدين في جهة يرجحوا بحسب قول الخلفاء الراشدين، يرجح بحسب قول الخلفاء الراشدين، وهذا أصل من أصول التفقه عند أهل السنة والجماعة، أصل من أصول التفقه عند أهل السنة والجماعة اعتبار اختيار الخلفاء الراشدين من المرجحات، بل من أقوى المرجحات، بل من الأصول التي ينبغي أن يفهم على ضوئها النص لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إلزام ودعوة للأمة بأن تتبع هدي الخلفاء الراشدين، وهم أيضا داخلين بالأولوية في كل نص ورد بالحظ على اتباع الصحابة، بالحظ على اتباع الصحابة، من ذلك حديث العرباض بن سارية قالوا من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوال، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. ومنها الأحاديث الواردة أيضا في الحظ على لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والأثار الواردة في هذا المعنى. فالإمام مالك جود هذا الباب من حيث الفقه بأن حشد له بالأسانيد الصحيحة اختيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالخلفاء الراشدون الأربعة كلهم ذهبوا إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. فكيف يعقل أنه أن يكون الراجح أنه آخر الأمرين إيه؟ الوضوء من أكل ما مسته النار. ولذلك استعرضوا الباب، شوفوا ماذا صنع الإمام مالك، أورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، خلاص. ثم أورد بعد ذلك حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن الرسول أكل ما مسته النار، وهو حديث سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء، الصحباء اسم مكان في طرف خيبر من أقرب إلى جهة المدينة، وتفسير الصحباء الذي جاء في هذا النص هو من تفسير يحيى بن يحيى الليث، قال وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري، آسف، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك، كما بين ذلك سفيان بن عيينة كما نبه عليه الحافظ بن حجر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر، ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري. السويق هو الطعام الذي يتخذ من الشعير أو من الحنطة، وعندنا هنا في الحجاز يتخذونه من الحمص، يتخذونه من الحمص، يأخذوه ويطحنوه ويحمصوه في النار، فصار مما مسه النار ولا لا؟ صار داخل تحت ما مسه النار ولا لا؟ يأخذوه ويطحنوه ويحمسوه على النار، ثم يضعوا عليه شيء من السكر، ثم يضعوا عليه شيء من السكر، وهو طعام قوي مفيد جدا، سهل الهضم سهل الحمولة، سهل الهضم سهل الحمولة. السويد يأخذ الشعير أو الحنطة أو الحمص، ها؟ ويبدو أن اسم السويق لكل نوع من أنواع الحبوب هذه التي تطحن وتحمص يسمى سويق، فيضعون معه سكر، يضعوا معه شيء من السكر بحسب رغبة، تكثر تقلل بحسب الرغبة. بعد ما يحمص ويطحن، يطحن ثم يحمص، ها؟ يوضع معه السكر مطحون أيضا، ويأخذوه معهم يتزودوه، يكفيهم عن الأكل، خلاص يكفيهم عن الأكل. قال ثم دعا بالأزواج، فلم يؤتى إلا بالسويق، في السفر ما معهم إلا سويق، معناته إيش كان عندهم السويق؟ شيء مهم، لأنه غذاء كامل خفيف المؤونة وخفيف الحمولة. فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، لأنهم كانوا شايلين وماشين دي مسافات طويلة، صار إيش؟ متجمد، فسراه بالماء لينه، فسراه بالماء أي لينه بعد أن كان جامدا، بعد أن كان جامدا حتى يسهل تناوله وأكله. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. شوف هذا الحديث يرد القول الرابع، لأنه ذكر المضمضة ولم يسميها وضوءا، قال فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ، فما سماها وضوءا. إذا قول ابن قتيبة ومن مشى على هذا المعنى إيش؟ قول ضعيف. إذن السويق مسته النار ومع ذلك قام ولم يتوضأ، ثم بعد ذلك أورد. الآن انتهينا من المرفوعات، شوف إيش قوة الاختيار. أورد حديث ربيعة بن عبد الله بن الحدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ، ثم أورد أيضا أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، جاب لك عن عمر وجاب لك عن عثمان. ثم أورد عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار، فجاب لك عن مين؟ عن علي بن أبي طالب. ثم أورد حديث عبد الله بن عامر عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ، قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، عن صحابي. ثم أورد جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن جاب لك عمر، جاب لك عثمان، جاب لك علي، جاب لك أبو بكر الصديق، الخلفاء الأربعة كلهم لم يكونوا يتوضأوا مما مسته النار. بعد ما جاب لك هذا الكلام رجع ثاني مرة أورد حديث مرفوع، لذلك يقول ابن عبد البر إن الإمام مالك جود هذا الباب لقوة الاختلاف الحاصل في هذه المسألة، لقوة الاختلاف الحاصل في هذه المسألة. خلاص؟ إذا فهمنا الآن من خلال الكلام السابق أن ما مسته النار اسم عام يشمل أي طعام مسته النار، سواء كان لحم أو فيه دهون أو لم يكن فيه دهون، مثل السويق، مثل السويق، والسويق معدود عندهم من الأطعمة التي مستها النار. وهذا يدل على أن المراد بما مسته النار كل طعام احتيج في إعداده إلى وضعه على النار. بهذا يكون القول الراجح الصواب في هذه المسألة إيش؟ أنه لا وضوء من أكل ما مسته النار، وهذا واضح جدا، وهذا واضح جدا، وقد جاء النص الذي يدل على نسخ القول، على نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، جاء النص الذي يدل على تأخر ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. يبقى الكلام عن قضية في هذه المسألة، ما سر الأمر أولا بالوضوء من أكل ما مسته النار؟ ذكر بعض أهل العلم أن الناس كانوا في الجاهلية لا يتنظفون، فإذا أكلوا الدسومة أو أكلوا اللحم أو أكلوا كذا لا يهتمون بغسل أيديهم، فيأتي الرجل ويجلس مع الرجل وقد تأتي الجماعة فتكسر فيهم هذه الرائحة، رائحة الزهومة ورائحة الأكل ورائحة نحو هذا. فلما جاء الإسلام أمر بالتنظف وأكده، فأمر بأن يتوضأوا من أكل أي طعام مسته النار. فلما استقر معنى النظافة وتطلبها في نفوس الصحابة نسخ هذا الحكم بعد استقرار، بعد استقرار خلاص. قالوا هذه هي الحكمة من ورود الأمر في أول الأمر بالوضوء، بالوضوء من أكل ما مسته النار، ثم الرخصة بعد ذلك في ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. تبقى المسألة الثانية وهي مسألة مرتبطة بهذا الباب. إذا قلنا أن ترك الوضوء من أكل ما مسته النار هو الراجح، والنصوص جاءت على الإطلاق بدون تخصيص، ألا يشمل هذا أكل ما مسته النار من لحم الجزور؟ ولذلك اعتبر بعض أهل العلم على أساس أنه هذا القول الراجح وهو الأخير، اعتبروا هذا دليل على أن الأمر، على أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور إيش؟ منسوخ. اعتبروا هذا دليل على أن الأمر من أكل لحم الجزور إيش؟ منسوخ. فحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ الذي عند مسلم اعتبروه حديثا منسوخا بأحاديث إيش؟ ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، هذا قول هؤلاء العلماء وهم جمهور أهل العلم. وذهب أحمد إلى إيجاب الوضوء، إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة، من أكل لحم الجزور خاصة دون غيره من اللحوم. فهو عنده يترك الوضوء من أكل ما مسته النار إلا إذا كان لحم جزور، إلا إذا كان لحم جزور. ولم يرى هذا القول، ولم يرى هذه الأحاديث ناسخة للأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور. ليش؟ قالوا لأنه رأى أن الأحاديث التي فيها الأمر بأكل لحم الجزور أحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور أحاديث خاصة مفصلة مبينة، وتلك عامة، وتلك عامة، فحمل العام على الخاص أو خصص العام بهذا النص. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أتوضأ أو أتوضأ من أكل لحم الغنم؟ قال لا إن شئت. قال أتوضأ من أكل لحم الجزور؟ قال نعم. إذن الإمام أحمد بن حنبل رجح تخصيص أكل لحم الجزور من تلك النصوص، رجح تخصيص أكل لحم الجزور من تلك النصوص بقرينة أولى، وهي أن هذه النصوص خاصة مبينة وتلك عامة. هذه أول قرينة، هذه أول قرينة. القرينة الثانية أن الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مسته النار ليس فيها إلا حكاية فعل، ليس فيها إلا حكاية فعل، ليس فيها نقل قول. ملاحظين القضية ليس فيها نقل قول، فهي وقايع أعوان، فهي وقايع أعيان، فهي وقايع أعيان محتملة. ولو تأملت النصوص ودرت عليها كذا مريت تلاقي أغلبها يأتي فيها التنصيص أنها لحم شاة، لحم شاة، لحم شاة، أو سويق، لحم شاة، أو سويق، أو كذا، ما تجد فيها أنها لحم جزور. خلاص، فكون هذا الحديث الذي في لحم الجزور جاء نصا قوليا وتلك جاءت وقايع أعيان قوت جانب التخصيص، قوت جانب التخصيص. وما ذهب إليه أحمد ذهب إليه جماعة من أهل الحديث، ليس كل أهل الحديث على قول أحمد، إنما جماعة من أهل الحديث ذهبوا إلى هذا القول. وهناك قول آخر لأهل الحديث وافقوا في قول، وافقهم في قول الجمهور، وهو أنه لا وضوء من أكل ما مسته النار حتى ولو كان إيش لحمة جزء حتى ولو كان لحم جزء، وهو قول قوي له اعتباره. وهذا القول الآخر نحن نرى أنه الأرجح فقط، أن نرى أنه الأرجح فقط والأحوط والأحوط. فنرى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار إلا إذا كان لحم جزور، إلا إذا كان لحم جزور. إيش المراد بالجزور؟ يعني الإبل. طيب هل الحكم خاص باللحم؟ نقول هكذا ذهب الحنابلة إلى أن الحكم خاص باللحم فقط، فلو أكلت كبد أو شيء آخر من الإبل غير اللحم ما يدخل هذا في نقض الوضوء عندهم. وذهب يعني جماعة من أهل العلم أن الحكم عام يشمل اللحم والأجزاء الأخرى من الإبل، إنما المذهب على أن الحكم خاص بإيش؟ باللحم. الحكم خاص باللحم خلاص. وما عليه المذهب له وجه، ما عليه الوجه المذهب له وجه، له وجه. الذين ذهبوا إلى أن الحكم يشمل جميع أجزاء الإبل قالوا يلزمكم أن لا تمنعوا من الخنزير إلا أكل لحمه، لأن الآية جاءت أو لحم خنزير. والحنابل يقول لا، ذكر اللحم لأنه الغالب وإلا جميع أجزاء الخنزير حرام. فقالوا لهم ليش ما سويتوا هذا في قولي أو لحم جزور؟ والذي يظهر أنه جواب للحنابلة على هذا الذي يظهر أنه جواب للحنابلة على هذا الاعتراض أن نقول أن الحنابلة رأوا أن في تعميم جميع أجزاء الإبل في كونها ناقضة إهدار لدلالة النص الآخر الذي فيه ترك الوضوء مما مسته النار، فرأوا الاقتصار على محل النص حتى لا يهدر دلالة النص الآخر، لأنه عندنا نصوص أخرى ترك الوضوء مما مسته النار. فلو إن قلنا جميع أجزاء الإبل ناقضة والنص جاء في لحم الإبل أهدرنا الدلالة الأخرى، فاقتصروا فقط على محل النص، اقتصروا فقط على محل النص خشية من إهدار دلالة النصوص الأخرى. وليس مثل هذا الحال في قضية أو لحمة خنزير، وليس مثل هذا الحال في قضية أو لحمة خنزير. فهذا الوجه، فهذا يبين لكم أن المذهب في تنصيصه على أن الحكم معلق بلحم الجزور له محل من النظر، وإن كان الغالب عند أهل الحديث أنهم يقولون أن لحم الإبل وجميع أجزائه إذا تناولها الإنسان انتقض وضوءه. ولكن عرفنا من كلامنا السابق وجه تخصيص الحكم بلحم الجزور، وهو مراعاة لدلالة النصوص الأخرى في مسألة ترك الوضوء مما مسته النار. طيب ننتقل الآن إلى درس الأصول. الفصل الثاني الدراسي من عام 1424 في يوم الأحد 25 صح ولا 24؟ في يوم الأحد ليلة الاثنين 24 من شهر ذي الحجة عام 1424. كنا قد انتهينا في دروس الموضأ إلى قوله رحمه الله باب ترك الوضوء مما مسته النار، ليس كذلك؟ هيا نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسامة عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ذلك الشاهد ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن مجيب بن يسار مولى
Hello.
صلى ولم يتوضا، وحدثني عن مالك عن محمد بن مكلم وعن صفوان بن كليب انهما اخبرا عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الزبير انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا، وحدثني عن مالك عن طلقه بن سعيد المازني عن ابان بن عثمان ان عثمان بن عفان
بحمل الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار على الاستحباب لا على الوجوب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى التوفيق والجمع بين النصوص بأن المراد بالأمر بالوضوء إنما هو المضمضة وغسل اليدين لا الوضوء جميعا. وأضعف الأقوال الأربعة هذه في التوفيق بين الأحاديث آخرها، ثم يليه في الضعف الثالث، ثم يليه في الضعف الثالث. يبقى المذهب الأول والثاني هو هما محل البحث. أما ليش المذهب الرابع هو أضعفها؟ ليش من جمع بين النصوص كابن قتيبة وغيره بقوله إن المراد بالأمر بالوضوء إنما هو المضمضة وغسل اليدين لا الوضوء المعروف، ليش كان هذا القول أضعفها؟ قالوا لأن اسم الوضوء اسم شرعي، والأسماء الشرعية إذا جاءت في نصوص الشرع إنما تفسر بحسب مراد الشارع لا بحسب اللغة. فتفسير الوضوء في النص بأنه غسل الفم واليدين تفسير لهذه اللفظة بالمعنى اللغوي مع وجود المعنى الشرعي. فكيف يعدل عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي؟ والقاعدة أن النص إذا جاء فيه اسم فسره الشارع فإنه يفسر بالمعنى الذي فسره به الشارع. إذا الحقيقة الشرعية للفظة مقدمة على الحقيقة اللغوية، مقدمة على الحقيقة اللغوية. ولذلك اعتبر هذا القول جهل من قائله ورده، هذا القول المذهب الرابع. المذهب الثالث الذي ذهب إلى أن الأمر على الاستحباب ضعيف أيضا. ليش؟ نقول لأن الصحابة كما رأيتم في النص الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله لما جاء أبو طلحة وأبي بن كعب وصليا مع أنس وجلس مع أنس وجاء وقت الصلاة وكانوا أكلوا سويق وأشياء وجاء وقت الصلاة فقام أنس وتوضأ فأنكر عليه. فلو كان الأمر على الاستحباب لما أنكر عليه، لكن إنكارهم يفيد أن القضية لا استحباب فيها عندهم، فدل ذلك أن حمل الأمر على الاستحباب غير وارد في هذه المسألة بدليل ذكر الصحابة. ما في عندنا إلا قولين، إما أن تقول أنه هناك وضوء واجب من أكل ما مسته النار، أو أن تقول أن لا وضوء من أكل ما مسته النار ولا يستحب، لأن الصحابة أنكروا على أنس، لأن الصحابة أنكروا على أنس. ففقه الصحابة معتبر ومقدم على فقه غيره. بس ليش يبقى عندنا من الأقوال في الجمع بين الأحاديث المعتبرة في هذه المسألة يبقى القول الأول أو القول الثاني؟ إما أن نقول أن هذه الأحاديث ناسخة لهذه أو العكس، أو نعم أو نعم. ماذا صنع الإمام مالك لما شاف المسألة فيها هذا الالتباس، حتى أن الإمام الزهري وهو إمام الحديث في عصره وزمنه وإلى يومنا يعتبر من الأئمة الكبار الذين عليهم مدار الأسانيد ولهم ساعة الرواية، يذهب إلى أن أحاديث الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار هي الناسخة لأحاديث ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، لما رأى الأمر بهذه المثابة ماذا صنع؟ بوب الباب وجب لك آثار عن الخلفاء الراشدين الأربعة بأسانيد صحيحة. فأبو بكر الصديق ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعمر بن الخطاب ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعثمان بن عفان ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعلي بن أبي طالب ذهب إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وكذا فقهاء الصحابة أمثال عبد الله بن عباس وغيره وغيره ذهبوا إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. وكان مالك وكأن مالك بل صرح بهذا كأنه يقول إن المسألة هذه لما اختلفت فيها الأحاديث فرأيت ما كان عليه الخلفاء الراشدين فأخذته. وهذه ترى قاعدة علمية عند العلماء أن المسألة إذا كان فيها الخلفاء الراشدين في جهة يرجحوا بحسب قول الخلفاء الراشدين، يرجح بحسب قول الخلفاء الراشدين، وهذا أصل من أصول التفقه عند أهل السنة والجماعة. أصل من أصول التفقه عند أهل السنة والجماعة اعتبار اختيار الخلفاء الراشدين من المرجحات، بل من أقوى المرجحات، بل من الأصول التي ينبغي أن يفهم على ضوئها النص، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إلزام ودعوة للأمة بأن تتبع هدي الخلفاء الراشدين، وهم أيضا داخلين بالأولوية في كل نص ورد بالحظ على اتباع الصحابة، بالحظ على اتباع الصحابة. من ذلك حديث العرباض بن سارية قال: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوال. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. ومنها الأحاديث الواردة أيضا في الحظ على لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والأثار الواردة في هذا المعنى. فالإمام مالك جود هذا الباب من حيث الفقه بأن حشد له بالأسانيد الصحيحة اختيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالخلفاء الراشدون الأربعة كلهم ذهبوا إلى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. فكيف يعقل أنه أن يكون الراجع أنه آخر الأمرين إيه؟ الوضوء من أكل ما مسته النار. ولذلك استعرضوا الباب، شوفوا ماذا صنع الإمام مالك. أورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، خلاص. ثم أورد بعد ذلك حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن الرسول أكل ما مسته النار، وهو حديث سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء، الصحباء اسم مكان في طرف خيبر من أقرب إلى جهة المدينة، وتفسير الصحباء الذي جاء في هذا النص هو من تفسير يحيى بن يحيى الليث، قال: وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري، آسف، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك، من تفسير يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك، كما بين ذلك سفيان بن عيينة كما نبه عليه الحافظ ابن حجر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر، ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري. السويق هو الطعام الذي يتخذ من الشعير أو من الحنطة، وعندنا هنا في الحجاز يتخذونه من الحمص، يتخذونه من الحمص، يأخذوه ويطحنوه ويحمصوه في النار، فصار مما مسه النار ولا لا؟ صار داخل تحت ما مسه النار ولا لا؟ يأخذوه ويطحنوه ويحمصوه على النار، ثم يضع عليه شيء من السكر، ثم يضع عليه شيء من السكر، وهو طعام قوي مفيد جدا، سهل الهضم سهل الحمولة، سهل الهضم سهل الحمولة. السويق يأخذ الشعير أو الحنطة أو الحمص، ها؟ ويبدو أن اسم السويق لكل نوع من أنواع الحبوب هذه التي تطحن وتحمص يسمى سويق، فيضعون معه سكر، يضعوا معه شيء من السكر بحسب رغبة، تكثر تقلل بحسب الرغبة. بعد ما يحمص ويطحن، يطحن ثم يحمص، ها؟ يوضع معه السكر مطحون أيضا، ويأخذوه معهم يتزودوه، يكفيهم عن الأكل، خلاص يكفيهم عن الأكل. قال: ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق، في السفر ما معهم إلا سويق، معناته إيش كان عندهم السويق؟ شيء مهم، لأنه غذاء كامل خفيف المؤونة وخفيف الحمولة. فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، لأنهم كانوا شايلين وماشين بمسافات طويلة، صار إيش؟ متجمد، فسراه بالماء لينه، فسراه بالماء أي لينه بعد أن كان جامدا، بعد أن كان جامدا حتى يسهل تناوله وأكله. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. شوف هذا الحديث يرد القول الرابع، لأنه ذكر المضمضة ولم يسميها وضوءا، قال فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ، فما سماها وضوءا. إذا القول ابن قتيبة ومن مشى على هذا المعنى إيش؟ قول ضعيف. ابن السويق مسته النار ومع ذلك قام ولم يتوضأ، ثم بعد ذلك أورد. الآن انتهينا من المرفوعات، شوف إيش قول الاختيار. أورد حديث ربيعة بن عبد الله بن الحدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أورد أيضا أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. جاب لك عن عمر وجاب لك عن عثمان. ثم أورد عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار، فجاب لك عن مين؟ عن علي بن أبي طالب. ثم أورد حديث عبد الله بن عامر عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ، قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، عن صحابي. ثم أورد جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن جاب لك عمر، جاب لك عثمان، جاب لك علي، جاب لك أبو بكر الصديق. الخلفاء الأربعة كلهم لم يكونوا يتوضأ مما مسته أنا. بعد ما جاب لك هذا الكلام رجع ثاني مرة أورد حديث مرفوع. لذلك يقول ابن عبد البر إن الإمام مالك جود هذا الباب لقوة الاختلاف الحاصل في هذه المسألة، لقوة الاختلاف الحاصل في هذه المسألة. خلاص. إذا فهمنا الآن من خلال الكلام السابق أن ما مسته النار اسم عام يشمل أي طعام مسته النار، سواء كان لحم أو فيه دهون أو لم يكن فيه دهون، مثل السويق، مثل السويق، والسويق معدود عندهم من الأطعمة التي مستها النار. وهذا يدل على أن المراد بما مسته النار كل طعام احتيج في إعداده إلى وضعه على النار. بهذا يكون القول الراجح الصواب في هذه المسألة إيش؟ أنه لا وضوء من أكل ما مسته النار، وهذا واضح جدا، وهذا واضح جدا. وقد جاء النص الذي يدل على نسخ القول، على نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار. جاء النص الذي يدل على تأخر ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. يبقى الكلام عن قضية في هذه المسألة، ما سر الأمر أولا بالوضوء من أكل ما مسته النار؟ ذكر بعض أهل العلم أن الناس كانوا في الجاهلية لا يتنظفون، فإذا أكلوا الدسومة أو أكلوا اللحم أو أكلوا كذا لا يهتمون بغسل أيديهم، فيأتي الرجل ويجلس مع الرجل وقد تأتي الجماعة فتكثر فيهم هذه الرائحة، رائحة الزهومة ورائحة الأكل ورائحة نحو هذا. فلما جاء الإسلام أمر بالتنظف وأكده، فأمر بأن يتوضأوا من أكل أي طعام مسته النار. فلما استقر معنى النظافة وتطلبها في نفوس الصحابة نسخ هذا الحكم بعد استقرار، بعد استقرار. خلاص. قالوا هذه هي الحكمة من ورود الأمر في أول الأمر بالوضوء بالوضوء من أكل ما مسته النار، ثم الرخصة بعد ذلك في ترك الوضوء من أكل ما مسته النار. تبقى المسألة الثانية وهي مسألة مرتبطة بهذا الباب. إذا قلنا أن ترك الوضوء من أكل ما مسته النار هو الراجح، والنصوص جاءت على الإطلاق بدون تخصيص، ألا يشمل هذا أكل ما مسته النار من لحم الجزور؟ ولذلك اعتبر بعض أهل العلم على أساس أنه هذا القول الراجح وهو الأخير، يعتبر هذا دليل على أن الأمر، على أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور إيش؟ منسوخ. واعتبروا هذا دليل على أن الأمر من أكل لحم الجزور إيش منسوخ. فحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ الذي عند مسلم اعتبروه حديثا منسوخا بأحاديث إيش ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، هذا قول هؤلاء العلماء وهم جمهور أهل العلم. وذهب أحمد إلى إجابة الوضوء، إلى إجابة الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة، من أكل لحم الجزور خاصة دون غيره من اللحوم، فهو عنده يترك الوضوء من أكل ما مسته النار إلا إذا كان لحم جزور، إلا إذا كان لحم جزور. ولم يرى هذا القول، ولم يرى هذه الأحاديث ناسخة للأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور. ليش؟ قالوا لأنه رأى أن الأحاديث التي فيها الأمر بأكل لحم الجزور أحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور أحاديث خاصة مفصلة مبينة، وتلك عامة، وتلك عامة، فحمل العام على الخاص أو خصص العام بهذا النص. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أتوضأ أو أتوضأ من أكل لحم الغنم، قال لا إن شئت، قال أتوضأ من أكل لحم الجزور، قال نعم. إذن الإمام أحمد بن حنبل رجح تخصيص أكل لحم الجزور من تلك النصوص، رجح تخصيص أكل لحم الجزور من تلك النصوص بقرينة أولى، وهي أن هذه النصوص خاصة مبينة وتلك عامة. هذه أول قرينة، هذه أول قرينة. القرينة الثانية أن الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مسته النار ليس فيها إلا حكاية فعل، ليس فيها إلا حكاية فعل، ليس فيها نقل قول. ملاحظين القضية ليس فيها نقل قول، فهي وقايع أعوان، فهي وقايع أعيان، فهي وقايع أعيان محتملة. ولو تأملت النصوص ودرت عليها كده مريت تلاقي أغلبها يأتي فيها التنصيص أنها لحم شاة، لحم شاة، لحم شاة، أو سويق، لحم شاة، أو سويق، أو كذا، ما تجد فيها أنها لحم جزور. خلاص، فكون هذا الحديث الذي في لحم الجزور جاء نصا قوليا وتلك جاءت وقايا أعيان قوت جانب التخصيص، قوت جانب التخصيص. وما ذهب إليه أحمد ذهب إليه جماعة من أهل الحديث، ليس كل أهل الحديث على قول أحمد، إنما جماعة من أهل الحديث ذهبوا إلى هذا القول. وهناك قول آخر لأهل الحديث وافقوا في قول، وافقهم في قول الجمهور، وهو أنه لا وضوء من أكل ما مسته النار حتى ولو كان إيش لحم جزور، حتى ولو كان لحم جزور، وهو قول قوي له اعتباره. وهذا القول الآخر نحن نرى أنه الأرجح فقط، أن نرى أنه الأرجح فقط والأحوط والأحوط، فنرى ترك الوضوء من أكل ما مسته النار إلا إذا كان لحم جزور، إلا إذا كان لحم جزور. إيش المراد بالجزور؟ يعني الإبل. طيب هل الحكم خاص باللحم؟ نقول هكذا ذهب الحنابلة إلى أن الحكم خاص باللحم فقط، فلو أكلت كبد أو شيء آخر من الإبل غير اللحم ما يدخل هذا في نقض الوضوء عندهم. وذهب يعني جماعة من أهل العلم أن الحكم عام يشمل اللحم والأجزاء الأخرى من الإبل، إنما المذهب على أن الحكم خاص بإيش؟ باللحم، الحكم خاص باللحم. خلاص، وما عليه المذهب له وجه، ما عليه الوجه المذهب له وجه، له وجه. الذين ذهبوا إلى أن الحكم يشمل جميع أجزاء الإبل قالوا يلزمكم أن لا تمنعوا من الخنزير إلا أكل لحمه، لأن الآية جاءت أو لحم خنزير، والحنابل يقول لا ذكر اللحم لأنه الغالب وإلا جميع أجزاء الخنزير حرام. فقالوا لهم ليش ما سويتوا هذا في قولي أو لحم الجزور؟ والذي يظهر أنه جواب للحنابل على هذا الذي يظهر أنه جواب للحنابلة على هذا الاعتراض أن نقول أن الحنابلة رأوا أن في تعميم جميع أجزاء الإبل في كونها ناقضة إهدار لدلالة النص الآخر الذي فيه ترك الوضوء مما مسته النار، فرأوا الاقتصار على محل النص حتى لا يهدر دلالة النص الآخر، لأنه عندنا نصوص أخرى ترك الوضوء مما مسته النار. فلو أن قلنا جميع أجزاء الإبل ناقضة والنص جاء في لحم الإبل أهدرنا الدلالة الأخرى، فاقتصروا فقط على محل النص خشية من إهدار دلالة النصوص الأخرى. وليس مثل هذا الحال في قضية أو لحم خنزير فهذا الوجه فهذا يبين لكم أن المذهب في تنصيصه على أن الحكم معلق بلحم الجزور له محل من النظر، وإن كان الغالب عند أهل الحديث أنهم يقولون أن لحم الإبل وجميع أجزائه إذا تناولها الإنسان انتقض وضوءه. ولكن عرفنا من كلامنا السابق وجه تخصيص الحكم بلحم الجزور، وهو مراعاة لدلالة النصوص الأخرى في مسألة ترك الوضوء مما مسته النار. طيب ننتقل الآن إلى درس الرسول.